إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أجل النعم التي أنعم الله بها على خلقه بعد نعمة الإسلام نعمة الأمن والأمان واستقرار الأوطان، بأن يأمن المرء على نفسه ودينه ودمه وعرضه وماله، يأمن على أهله وولده، على حياته وشأنه كله، وأنه بقدر درجة هذا الأمان بقدر ما تستقر الأوطان والمجتمعات وتنمو وتزدهر وتتقدم إلى الخير والصلاح والفلاح، وبقدر الخلل والنقص في الأمن والأمان بقدر ما يحدث من الاضطراب والفوضى والفساد والشر، وذلك أمر عام في كل قطر ومصر في كل زمان ومكان. ولخطورة هذا الأمر وأهميته دعا به إبراهيم الحنيف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فكما قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، وبين رب العزة أن لهذا الأمن والأمان أسبابا، فقال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له ولم يشركوا به شيئا، هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. وروى البخاري في صحيحه وأحمد في المسند واللفظ له عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق على الناس وقالوا: يا رسول الله، فأينا لا يظلم نفسه؟ لأن الإنسان إن عصى ربه في صغيرة لا في كبيرة فقد ظلم نفسه. قال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا إلى ما قال العبد الصالح يعني لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: إنما هو الشرك. وقال السعدي في تفسيره: قوله تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، فقال تعالى فاصلا بين الفريقين: الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن من المخاوف والعذاب والشقاء، والهداية إلى الصراط المستقيم. فإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم مطلقا لا بشرك ولا بمعصية حصل لهم الأمن التام والهداية التامة. وإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بالشرك وحده ولكنهم يعملون السيئات كمعظم المسلمين حصل لهم أصل الهداية وأصل الأمن وإن لم يحصل كمالهما. ومفهوم الآية الكريمة أن الذين لم يحصل لهم الأمران لم يحصل لهم هداية ولا أمن بل حظهم الضلال والشقاء. قلت لقد ظهر من الآية أنه بقدر طاعتك لله بفعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله يحدث لك الأمن والأمان بقدر ذلك. فإن استقام إيمانك استقام لك الأمن وإلا فلم. ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وقال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فربط رب العزة أيضا في هذه الآية بين الأمن والرزق من ناحية وبين الإيمان بالله من ناحية أخرى. وقال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالأمان من الخوف والإطعام من الجوع سببه عبادة الله. قال الحافظ ابن كثير ولهذا من استجاب لهذا الأمر وهو عبادة الله جمع الله له بين أمن الدنيا وأمن الآخرة. ومن عصاه سلبه ما منه كما قال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رعدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله لم تشكر هذه النعمة ولم تستغل هذه النعمة في طاعة الله ورسوله فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فانظر إلى هذا التعبير القرآني قال تعالى فأذاقها الله لباس الجوع والخوف فكأن الجوع والخوف فصلا على هيئة ملابس يلبسها كل إنسان من هذه القرية. وهذا دليل على ملازمة الخوف وملازمة الجوع لأنهم بدلوا نعمة الله كفرا أي لم يشكروا نعمة الله ولم يستغلوها فيما ينبغي أن تستغل فيه في طاعة الله ورسوله. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. قال السعدي وهذه القرية هي مكة المشرفة التي كانت آمنة مطمئنة لا يهاج فيها أحد وتحترمها الجاهلية الجهلاء حتى إن أحدهم يجد قاتل أبيه وأخيه فلا يهيجه أي في الحرم مع شدة الحمية فيهم والنعرة العربية. فحصل لهم من الأمن التام ما لم يحصل لسواهم وكذلك الرزق الواسع. كانت بلدة ليس فيها زرع ولا شجر ولكن يسر الله لها الرزق يأتيها من كل مكان. فجاءهم رسول منهم فكذبوه وكفروا بنعمة الله عليهم فأذاقهم الله ضد ما كانوا فيه وألبسهم لباس الجوع الذي هو ضد الرغد والخوف الذي هو ضد الأمن وذلك بسبب صنيعهم وكفرهم وفسقهم ومعاصيهم وعدم شكرهم. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قلت ولما كان إجماع العلماء على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عرف من ذلك أن الأمر عام في مكة بل وفي كل قطر ومصر فعلت كما فعل أهل مكة وفي كل بلد يبدل الله أمنهم خوفا ورزقهم جوعا وقحطا بسبب ما قدمت أيديهم. ومن هنا توجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهله لأن الشر يعم جميع الجميع. قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقلت توجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أهله كما قال تعالى ولتكن منكم أمة. قال الإمام القرطبي في جامعه منكم من هنا تبعضية والمقصود ولتكن منكم أمة من أهل العلم من أهل الحل والعقد الذين يعرفون ضوابط المعروف والمنكر وكيف ومتى ينكرون المنكر ومتى لا ينكرون منكم تبعضية. ليس كل أحد يخرج لا يحسن قراءة الفاتحة فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال ابن كثير: وكما أنه انعكس على الكافرين حالهم فخافوا بعد الأمن وجاعوا بعد الرغد، بدل الله المؤمنين من بعد خوفهم أمنا ورزقهم بعد العيلة فقر، وجعلهم أمراء الناس وحكامهم وساداتهم وقاداتهم وأئمتهم. قلت: وهذا أصل قد أجمع عليه المؤمنون سلفا وخلفا، الكل المسلمين، إذ هو متقرر في نصوص الشريعة. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال في تيسير الكريم الرحمن: هذا من وعوده الصادقة التي شهدنا تأويلها ومخبرها، فإنه وعد سبحانه وتعالى من قام بالإيمان والعمل الصالح من هذه الأمة أن يستخلفهم في الأرض يكونون هم الخلفاء فيها المتصرفين في تدبيرها. هذا قول ملك الملوك سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فما ظنكم في رب العالمين؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ وأنه يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وهو دين الإسلام الذي فاق الأديان كلها ارتضاه لهذه الأمة لفضلها وشرفها ونعمته عليها بأن تمكنوا من إقامته وإقامة شرائعه الظاهرة والباطنة في أنفسهم وفي غيرها، لكون غيرهم من أهل الأديان وسائر الكفار مغلوبين ذليلين، وأنه يبدلهم من بعد خوفهم الذي كان الواحد منهم لا يتمكن من إظهار دينه، يسلم في الخفاء وما هو عليه إلا بأذى كثير من الكفار، وكون جماعة المسلمين قليلين جدا بالنسبة إلى غيرهم، وقد رماهم أهل الأرض عن قوس واحدة وبغوا لهم الغوائم. اجتمع كفار الدنيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى النفر القليل الذين أسلموا معه صلى الله عليه وسلم، فوعدهم الله هذه الأمور وقت نزول الآية، وهي لم تشاهد الاستخلاف في الأرض والتمكين فيها والتمكين من إقامة الدين الإسلامي والأمن التام، بحيث يعبدون الله ولا يشركون به شيئا ولا يخافون أحدا إلا الله. فقام صدر هذه الأمة من الإيمان والعمل الصالح، أي الصحابة، فقام صدر هذه الأمة من الإيمان والعمل الصالح بما يفوقون على غيرهم، فمكنهم من البلاد والعباد وفتحت بهم بإذن الله مشارق الأرض ومغاربها، وحصل الأمن التام والتمكين التام. فهذا من آيات الله العجيبة الباهرة، ولا يزال الأمر إلى قيام الساعة. إن أتيتم بأسباب التمكين مكنتم، إن أتى المسلمون بأسباب الأمن أمنوا، إن أتوا بأسباب الرزق كان رزقهم رغدا واسعا، وإن أتوا بالعكس فبها، وما ربك بظلام للعبيد. فلا بد أن يوجد ما وعدهم الله، وإنما يسلط عليهم الكفار والمنافقين، يسلط عليهم الكفار والمنافقين ويدليهم في بعض الأحيان، يظهرون علينا بسبب إخلال المسلمين بالإيمان والعمل الصالح. قال تعالى: ومن كفر بعد ذلك، أي بعد ذلك التمكين والسلطنة التامة لكم يا معشر المسلمين، فأولئك هم الفاسقون، الذين خرجوا عن طاعة الله وفسدوا فلم يصلحوا لصالح ولم تكن فيهم أهلية للخير، لأنهم بدلوا نعمة الله كفرا، أي لم يشكروا النعمة. لأن الذي يترك الإيمان في حال عزه وقهره وعدم وجود الأسباب المانعة منه يدل على فساد نيته وخبث طويته، لأنه لا داعي له لترك الدين إلا لذلك. لماذا لا تصلي؟ لماذا؟ ما الذي يمنعك من الصلاة؟
وأول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلاة. لماذا لا تصلي؟ علمت أنك لا تموت، لن تقف بين يدي الله، لماذا لا تصلي؟ لماذا؟ لماذا تبدل نعمة الله كفرا؟ رب العزة يرزقك ويؤمنك ويرزق أولادك وزوجك، ما الذي تفعله؟ أقل ما في الأمور أن تصلي، لماذا لا تصلي؟ هذا لا يصلي وهذا لا يصلي، عشرات الملايين من الأمة لا يصلون، فكيف تريدون أن تعملون أو يرزقهم الله؟ ما هذا؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ تجلس في بيتك وتمطر عليك السماء الدراهم والدنانير، أم تستيقظ لو كان وقت العمل بعد الفجر بنصف ساعة؟ لا تصلي ولا تستيقظ للفجر، تستيقظ لماذا؟ للصلاة؟ لا، للعمل، تستيقظ للعمل، لا تعبد ربك. ثم تستغرب إذا ضاق عليك الأمر، إذا ضاقت عليك نفسك، إذا أصبت بضنك، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لا نقول لكم صلوا التراويح وقيام الليل وكذا، بل صلوا الفروض حتى ينجينا الله. انظروا إلى ما حولكم، نجانا الله بعمل بعض الصالحين في مصر حفظها الله، فلماذا لا تشاركون في ذلك؟ وإنما سمي المسلم مسلما لأنه يأتي بأركان الإسلام. بني الإسلام على خمس: الشهادتين، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج لمن استطاع إليه سبيلا. الذي يترك الإيمان في حال عزه وقهره وعدم وجود الأسباب المانعة منه يدل على فساد نيته وخبث طويته، لأنه لا داعي لك لترك الدين إلا ذلك. ودلت هذه الآية أن الله قد مكن من قبلنا واستخلفهم في الأرض كما قال موسى لقومه: ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. قلت: وإذا تقرر عندك ما مضى من كلام أهل العلم، علمت أنه إذا أراد المسلم المصري الأمن والأمان لوطنه، لبلده، لمجتمعه، فعليه بطاعة الله، عليه بعدم المعصية. وإذا أراد أن يستقر القطر المصري، فعليه بأداء الأمانة التي عليه ابتداء تجاه ربه بطاعته وطاعة رسوله، ثم بالأمانة تجاه الناس بصدق الحديث وأداء الحقوق وبالتعاون على البر والتقوى وإتقان العمل وإخلاصه وحب وطنه بالحفاظ عليه ونشر روح التآلف والمناصرة والتكاتف. بهذا تستقر الأوطان والمجتمعات. في هذا الاجتماع الذي كان في أثينا بالأمس وأول الأمس، خرج رجل من كبار رجال المال ورجال الأعمال في مصر، وتكلم كلمة طيبة قوية. قال: البيروقراطية التي بمصر تؤدي إلى فساد عظيم، وتمنع رجال الأعمال أن يستثمروا أموالهم في مصر. هذه البيروقراطية ممن؟ من الموظفين. كل موظف في مكانه لا يريد أن يجري الأمر ويخلص مصلحة المصريين إلا بالرشوة، إلا بالرشوة، فهذا فساد مستشر عظيم. ما الذي يفعله حاكم الدولة؟ يجعل على كل إنسان مصري جندي لكي يراقب ضميره، ثم من ثم بعد ذلك هذا الجندي لا يعلم، فيجعل عليه جندي آخر ليراقبه إلى أبد الآبدين، إلى ما لا نهاية. ماذا يفعل الحاكم؟ صلاح الدول إنما تكون بصلاح الراعي والرعية، فلا بد أن يشترك كل المصريين في إصلاح هذا القطر الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيه شر المفسدين. وإن المتأمل لما حوله من الدول والمجتمعات ليعلم أسباب هلاكها وسقوطها وتناحرها وتفككها وتشتتها وتشرذمها، فتجد بعض الدول التي سقطت حولنا من غير تسمية، ما كان يخلو شارع في بعضها من بيت للفسوق والفجور، كانت العملة لهم توازي أكثر من 5 دولارات، فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ما خلا شارع فيها من بيت للدعارة، وبعضها يدافع في قنواته التلفازية عن الشذوذ وزواج الرجل بالرجل، وبعضها كان قطعة من أوروبا في الإباحية والإلحاد. كيف مع هذا الضلال تظنون بربكم أنه سيحميكم؟ وبعضها كان سب الإله الجبار المتكبر عندهم متفش كتفشي السلام بين المسلمين. هذا تأكدت منه على مر السنين من أكثر من رجل لا علاقة لهم ببعضهم. فبدل الله أمنهم خوفا وأنسهم تشتيتا ورغدهم قحطا وكفافا، بل لا يجد الكفاف، وما ربك بظلام للعبيد. فتوجب على كل مصري موحد ومؤمن بالله أن يتقي الله في نفسه، يتقي الله في أهله، يتقي الله في أولاده، يتقي الله في جيرانه، يتقي الله في عمله، يتقي الله في حكومته، يتقي الله في أولياء أموره. قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. قال القرطبي ومثله ابن الأثير في النهاية: المؤمن أي المصدق لرسله بإظهار معجزاته عليه، ومصدق للمؤمنين ما وعدهم به من الثواب، ومصدق للكافرين ما أوعدهم من العقاب. والمؤمن كذلك يعني الذي يؤمن أولياءه، الذي يؤمن أولياءه من عذابه، ويؤمن عباده من الظلم. يقال آمنه من الأمان الذي هو ضد الخوف، كما قال تعالى: وآمنهم من خوف، فهو سبحانه مؤمن. المؤمن انتهى كلامه. ولقد أمرنا رب العزة بالتعبد إليه بأسماء الحسنى فقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي اعبدوه بها. فمن أراد أن يؤمنه الله في الدنيا والآخرة فعليه بطاعة الله ورسوله. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي في سننه من حديث عبيد الله بن محصن قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. والحديث معناه صحيح جدا وإن تكلموا في سنده. وحب الوطن الإسلامي دين يدان به على ما فصلته في كتاب مصر كنانة الله، فأغنى عن الإعادة في هذا السياق. وحب المصري لبلده مصر ووطنه هو الذي سيجعله يحافظ عليها، كما يحافظ الرجل على أولاده ويسعى إلى إصلاحهم وإسعادهم. وإن لم يسعى الرجل لإصلاح بلده ما انصلح أولاده ولا انصلح حاله. فصلاح مصر صلاح لكل المصريين، وفسادها خراب لنا أجمعين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. فإذا نظر المصري إلى ما حوله من الأمصار والدول لحمد الله بكل ذرة في جسده. فهذه سوريا، وهؤلاء السوريون يتوقعون في كل لحظة دمارا جديدا، حيث ساد الرعب والذعر والخراب والدمار الذي ينزل على رؤوسهم وهم في فراش نومهم. الأطفال، الأجنة، النساء، المشايخ، الشباب، الصبيان، الغلمان، الجواري ينزل على رؤوسهم بالصواريخ والقنابل، يدمر الحي كله، وذلك كل يوم. ومن فر من هذا الهلاك يتقطع كل يوم في رحلته على حدود الدول التي لم ترد استضافتهم. وهذا حال اليمن معروف معلوم، وهذا حال العراق معلوم معروف، يسوده التفجير الداعشي الرافضي في كل ساعة. وهذه ليبيا قد زرع فيها الخوف والذعر بما تقوم به الجماعات الإرهابية من تذبيح المسلمين الموحدين إذا لم يوافقوهم ويناصروهم. وهذه الأمور تدفعك دفعة للتصور الصحيح والفهم السليم السديد لحقيقة هذه المناهج المخربة والدعوات الهدامة التي تسعى إلى إفساد المجتمعات باسم الدين، باسم الإسلام، باسم الحرية والمساواة والعدل الاجتماعي. لقد ظهر في هذه الأيام ما كان قبل يناير 2011 عادت الجرذان والفئران من الخروج من جحورها لتنادي المصريين للخروج مرة أخرى في ثورة، في مظاهرات كالتي كانت في السنين الغابرة، وإنما أراد هؤلاء هدم المجتمعات المصرية في صورة الإصلاح، إنما أراد هؤلاء خراب المجتمعات المصرية. فرجع وائل غني هذا الشيطان المريض، ورجع أصحابه ورفقته، ورجع البرادعي هذا المجرم في الظهور إحياء لذكرى هذه الثورات المشؤومة الماسونية الصهي عالمي لتعاد الكرة. فوالله ثم والله ثم والله لو خرج المصريون مرة أخرى كخروجهم السابق الغابر وأرادوا إحداث بلبلة واضطراب وخروج على حاكمهم وخلعه انكسرت مصر انكسارة أن تقوم منها إلا أن يشاء الله، بل سيكون مصيرها مصير العراق وليبيا واليمن وسوريا. وهل هلكت هذه الدول إلا بالمظاهرات والثورات الهدامة التي نجت منها مصر بحفظ الله وأمنه؟ فلا يزال أعداء العباد والبلاد يريدون لمصر أن تنكسر فينكسر الوطن العربي كله بانكسارها، فهي ولله الحمد الرائدة في محاربة الإرهاب ودعواته الهدامة، والتي تساعد من خلال تساعدها الدول الكبرى. فلا يزال العالم متكاتلا متكالبا على مصر حتى تنكسر ريادتها وينكسر هذا الأمر فينكسر الوطن العربي بانكسارها. ولقد شاء الله أن تكون كذلك، وستظل بعزته وحكمته سبحانه. ومن الأمور التي ينبغي أن تذكر والتي حدثت من أيام أن إحدى القنوات الإعلامية الأمريكية خرجت لتقارن بين أوباما والسيسي، فصرحوا بأن الذي يحارب الإرهاب حربا فعليا واقعيا هو حاكم مصر وحكومته، وأن أوباما يحارب من يحارب الإرهاب والدواعش ويساعد داعش والجماعات الإرهابية بأشكال خفية. وشهد شاهد من أهلها قالوا في قناتهم بوجوب مساعدة العالم كله لحاكم مصر ولحكومته، لأنهم أدرى وأفهم لما يحدث حولهم من المخططات الإرهابية. فكل من نادى بخروج الناس وتهييجهم للخروج فهو من عملاء الصهاينة الأمريكيين، وكل من ساعد في انتشار هذه الدعوات المخربة الهدامة فهو من عملاء الصهاينة، وكل من ربط هذا الخروج بالإسلام وصبغه بصبغة شرعية بالشريعة والشرعية فهو شيطان مريد أراد خراب العباد والبلاد. فاحذروه واحذروا فتنته. وليس أدل على صحة ما أقول من أنه ما هلكت سوريا وليبيا واليمن إلا من جراء الخروج والمظاهرات والثورات، فما حدث كل هذا الخراب العام إلا بعد ثورات يناير وما بعدها. فكيف للعقلاء أن يخربوا بيوتهم وأرضهم بأيديهم؟ كيف يخربون أوطانهم؟ فما لكم كيف تحكمون؟ هذا من أهم العوام المؤدية إلى عدم الاستقرار. ولينسى المصري العاقل ما حدث من اضطراب عظيم في أعقاب ثورة يناير، وما حدث من الفوضى والإرهاب ورفع الأمن والأمان وانتشار الفساد المستشري العريض. هل تريدون أن ترجع هذه الأيام السوداء؟ فما لكم كيف تحكمون؟ اتقوا الله في بلدكم. وهل هناك مصري ينتمي إلى وطنه الذي ولد فيه ويحيا عليه يأكل ويعيش من خيره يتمنى أن تفسد مصر؟ نعم، أصحاب الدعوات الهدامة الإرهابية الذين ينتمون إلى مصر اسما وشكلا هم يسعون إلى خرابها. نجى الله مصر والمصريين من شرهم وإفسادهم ومكرهم، فهو نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعلى ضوء ما تقدم في الخطبة الأولى يعلم أنه من الأسباب الرئيسية لاستقرار الوطن آمنا مطمئنا تطبيق هذا الأصل الأصيل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو وجوب السمع والطاعة لأولياء الأمور وحرمة الخروج عليهم بالكلمة قبل السيف، لأنه لا يخرج بالسيف وبالقنبلة وبالمسدس حتى يسبقه الخروج بالكلمة من الخطب الرنانة الغشاشة والدعوات الهدامة المخربة باسم الشريعة والشرعية عبر وسائل الإعلام كالنت وقنوات الضلال والصحف التي لها انتماء خارجي أو صهيوني، فيكون الإفساد بالقلم والكلمة مما يؤدي إلى تهيج المصريين فيخرجوا ويفسدوا بالفعل وبالعمل. ومن هنا كان إجماع الصحابة ومن بعدهم على حرمة الخروج على الحكام ووجوب السمع والطاعة لأولياء الأمور في غير معصية الله. وهذا الذي يدندن به علماء أهل السنة والجماعة والدعاة منهم إلى الله على بصيرة من عشرات السنين على المنابر وفي مصنفاتهم وفي دروسهم، يدعون الناس لأنهم يعلمون بما علمهم الله أنه ما أتت على الأمة مفسدة إلا من جراء الخروج على الحكام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال صلى الله عليه وسلم في عشرات الأحاديث المتواترة الصحيحة بوجوب السمع والطاعة لأولياء الأمور، وبين أهل العلم أنه ما حدثت فتنة ومصيبة على الأمة إلا من جراء عدم تطبيق هذا الأصل، وذلك لأن اجتماع شمل الأمة وشمل المسلمين على حاكم واحد يؤدي إلى وحدتهم وقوتهم وعدم تفرقهم. ومن هنا أمرنا بمناصرة أولياء الأمور بالقول والفعل والدعاء لهم بالتوفيق والسداد والصلاح، لأن صلاحهم صلاح للعباد والبلاد أجمعين، وإن كل من خرج عن طاعة ولي الأمر فهو في ضلال مبين وخسران عظيم، ولو ادعى ما ادعى من الكذب والغش والزور والتلبيس والتدليس بأنه على الصراط المستقيم ويدعو إليه، بل وجب التحذير منه. ومن الأحاديث التي رواها البخاري ومسلم في صحيحيهما أو في أحدهما، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. كذلك من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، حتى لو كان حاكمك يأخذ المال له ولزويه لأولاده وأنت لا تجد فرصة عمل وأثرة عليه، ليس لك إلا السمع والطاعة مهما كان الحاكم فاسقا عربيدا ظالما جبارا. ومن حديث عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. وهذه الدعوات الهدامة المخربة إنما تدعو إلى منازعة الأمر أهله، وهو الخروج على أولياء الأمور وعدم السمع والطاعة لهم. ومن حديث وائل الحضرمي أن سلمة بن يزيد الجعفي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ أمراء يقصرون فينا ويجوعوننا ويأخذون منا كذا وكذا وأموالا وضرائب وكذا ولا يعطوننا حقنا. سأل الصحابي هذا السؤال للنبي فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم، ثم سأله المرة الثانية فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس، فقال صلى الله عليه وسلم حين ذاك اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، فإنما عليهم ما حملوا، هم مسؤولون يوم القيامة، قفوهم إنهم مسؤولون، لماذا قصرتم وتسببتم في تجويع وتشريد شعوبكم، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. الذي حملنا السمع والطاعة نعطيهم السمع والطاعة، ويوم القيامة إن كانوا ظلمة يأخذ الله منهم لنا حقنا. لذلك قال النبي في حديث الصحيحين اصبروا حتى تلقوني على الحوض، ستجدون بعدي أثرة وأموها أن تنكرونها، فقالوا كيف نصنع يا رسول الله؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، لا تخرجوا، لا تهيجوا الناس، لا تقولوا حكام ظلمة. هذا منهج الخوارج المنتمي إلى الصهيونية العالمية، لأنه أدى إلى هلاك سوريا، هلاك اليمن، هلاك ليبيا، هلاك العراق، فما لكم كيف تحكمون؟ أي ليس هناك إلا السمع والطاعة لأولياء الأمور ولو كانوا ظلمة جبارين. ومن حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. بيّن صلى الله عليه وسلم أنه ستحكم، سيحكم هذه الأمة حكام أبالسة، شياطين جبارون. فقال حذيفة كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ فانظر إلى كلام المعلم صلى الله عليه وسلم فقال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. شيطان مريض أسمع له، نعم، لا تخرج عليه، نعم، لا بكلمة ولا بسيف، نعم. لماذا؟ لأنهم لما خرجوا هلكت الأمة. أين سوريا قبل أن يخرج السوريون؟ أما كانوا يقتاتون؟ أما كانت المصانع تعمل؟ أما كانت الأولاد في المدارس والجامعات المفتحة والبيوت ولله الحمد مرزوقة؟ ماذا فعلوا بخروجهم؟ هلكت سوريا عن بكرة أبيه. أتريدون لمصر هكذا؟ ولو خربت سأجد أنا أو أنت رغيف العيش من غير أن يكون بجانبه طعام آخر؟ لا والله، فاتقوا الله في مصر. كذلك من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية. هؤلاء الذين قتلوا في المظاهرات قتلوا على كبيرة، أمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، أمرهم إلى الله، ماتوا على عظم من الأمر وهم يظنون أنهم ينكرون المنكر. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. قال القرطبي في المفهم العمية الضلالة، قال أحمد بن حنبل هو الأمر الأعمى كالعصبية لا يستبين ما وجهه، وقال إسحاق بن راهويه هذا في تهارج القوم وقتل بعضهم بعضا كأنه من التعمية وهو التلبيس، قوله يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة، يعني الغضب الذي يحمل على التعصب. قلتم وهذا الذي يحدث في المظاهرات والثورات والخروج عن طاعة ولي الأمر ومفارقة جماعة المسلمين الذين هم تحت راية ولي أمرهم، فإذا اجتمع المسلمون على طاعة أميرهم وحاكمهم استقرت الأوطان واستقام العباد والبلاد، جمعنا الله تحت راية الجماعة والسمع والطاعة حتى نلقاه غير خزايا ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين. على أعتاب ثورة يناير أخرجت كتابي فتنة مصر حول الأحداث الجارية، فتنة مصر وأذان من الله ورسوله، وطبع الكتاب أكثر من طبعة ووزع على الناس ابتداء هنا. هذا الكتاب كتبته معذرة إلى ربكم، أدعوهم إلى عدم الخروج على مبارك أيامها، لأن هذا يؤدي إلى فساد مستشر عظيم ستهلك الأمم. حاربني كل من كان في هذا المكان، غفر الله لهم وهداهم إلى الحق، كما قال الحسن البصري فيما رواه ابن سعد في الطبقات: إن العالم يرى الفتنة وهي مقبلة، ويراها الجاهل وهي مدبرة. أهل العلم تكلموا وحذروا من مئات السنين على عدم الخروج على الحكام مهما كانوا، فبعد أن هلكت الأمة وتفشت الفوضى وقتل من قتل وذبح من ذبح، قالوا كان عندك حق. ما هذا؟ ما هذا؟ لابد أن نتعلم. ما لا يسع المسلم جهله. يضحك عليكم بهذه النعرات الفارغة الصهيونية الخارجية الداعشية أن تخرجوا على حكامكم وأن تؤلبوا بلادكم لمصلحة من؟ فاتقوا الله في حاكمكم، واتقوا الله في حكومتكم، واتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله حتى تستقر مصر حفظها الله وتسير هذا السير. ولله الحمد والمنة، سارت مصر في هاتين السنتين مسيرة عشرات السنين ولله الحمد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد حاكمها وحكومتها ووزراءها، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.